السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب صحيح مسلم تتلوها قراءة من كتاب الجامع الترمذي والمعروف بسنن الترمذي، وقد فرغنا في صحيح مسلم من باب سجود التلاوة، وتفقهنا في شروطه أن يسمى لا شك أولاً سجودا، أن يمر بآية سجدة قد تبين بالدليل السجود فيها أو بالإجماع، أن يكون مستمعا، فإذا كان سامعا يتكلم مع شخص ولم يكن مستمعا فلا سجود عليه، أن يسجد القارئ، فإذا لم يسجد القارئ وهو إمامه فلا سجود عليه. وعلى هذا قلنا أنه ليس ثم سجود لمن يستمع من قراءة الإمام في المسجل إلا كما ذكر شيخنا الوالد صالح الفوزان: إذا سجد المسجل فلا سجود لمن يستمع آية سجدة من المسجل، لأن الآثار التي قرأناها دلت على ذلك، وجاء الإجماع كما قال ابن بطال: أجمعوا أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد، وإن كان قال الحافظ بن حجر فيه خلاف، قال ابن مسعود لتميم ابن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال: أسجد فإنك إمامنا، فإذا سجد سجدنا يعني. وعثمان بن عفان مر بقارئ فلم يسجد، قال: إنما السجدة على من استمع، إنما السجدة على من استمع، والمرأة تسجد بلا شرط هي والرجل، فلا شرط في ذلك من استقبال قبلة ولا ستر عورة، لأنه ليس بصلاة. كل ذلك أو بعض أو أكثر ذلك قد ذكرناه في الدرس الذي مضى من أحكام سجود التلاوة، وقلنا أن الأرجح أنه مستحب، وعدد بعض المحققين 15 سجدة منها في آخر الأعراف في سورة الرعد، سجدتان في الحج، سجدة في مريم، سجدة في الإسراء، سجدة في الفرقان، في ألف لام ميم السجدة، سجدة في سورة الصاد والنجم وإذا انشقت. ونكمل الآن ما تبقى من قراءتنا لكتاب مسلم، نكمل ما تبقى من قراءتنا لكتاب مسلم. نعم، وصلنا إلى صفة الجلوس. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.
آمين.
واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام الحافظ المحدث أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كتاب المساجد ومواضع الصلاة. قال النووي رحمه الله: باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن عجلان حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته.
نعم، من المعلوم أن هذه التبويبات التي في صحيح مسلم ليس من لدن مسلم، بل هي من تبويبات النووي رحمه الله، وإنما مسلم صنف كتابه على الكتب كقوله: نعم المساجد الصلاة ونحو ذلك. وفي هذا التبويب باب صفة الجلوس في الصلاة، من المعلوم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما قرر علماء الأصول تحمل على الاستحباب، تحمل على الاستحباب، حتى يأتي دليل قولي آمر فيكون الفعل مفسرا أو مبينا لإجمال ذلك الأمر، فيكون الفعل حينئذ على الوجوب لأنه تفسير لذلك الأمر المجمل. وأن الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة، ونعني بكونها مخصوصة أي مرجعها إلى السنة وليس إلى الرأي والاستحسان العقلي، فلا يصلح من العبد أن يأتي بعمل أو حركة في الصلاة لا دليل عليها، وإلا يكون ابتدع. مثاله ما ترون من ما ابتدعه العوام في الصلاة وهم غافلين عن هذه القاعدة أنها أقوال وأفعال مخصوصة لا ينبغي إثباتها إلا بدليل، لقول النبي كما روى البخاري في صحيحه: صلوا، من حديث مالك بن حويرث: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فليس هي ترجع للرأي ولا الاستحسان. فانظر العامة مثلا يستحسنون أشياء في الصلاة ليست من أقوال وأفعال الصلاة والجلوس فيها. انظر إلى العامة إذا جلسوا للتشهد لترى عجبا في أرجلها، الصف الأول ولا شخص على السنة إلا واحد من يحضر حلقات العلم أو اثنين من اقتدى به، يعني طالب هنا يحضر حلقات علم ويدرس وعنده كتب في حيه، هو الوحيد الذي يحسن الجلسة للتشهد. انظر الباقي كيف هيأت رجلهم لترى عجب، شفتوها؟ انظروا صف، خليك في الصف، كن في الصف الخلفي وانظر رجلين كذا، شفتوها كيف الرجلين كذا؟ أحيانا كلها والمقعدة بينهما. وخذ ما شئت مما يخترعونه في الجلوس، ولربما إذا كان جاهلا علمته، أثلك بالمثل العامي، كل اللي ينام على الجنب اللي إيش يريحه، أو الدين يسر. إيه الدين يسر، لكن نحن إيش مقيدين بالشريعة. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فليس لأحد الحرية المطلقة في أداء العبادة إلا أن تكون بشرط الاتباع بعد التوحيد والإخلاص. فهنا هذا الحديث يبين كيفية صفة الجلوس ووضع اليدين الفخذين. فحدث مسلم بإسناده إلى عامر بن عبد الله بن الزبير، وهو ابن عبد الله بن الزبير الصحابي العالم المعروف، والذي كانت خالته عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان أميرا على مكة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه. فقوله كان إذا قعد في الصلاة، أي قعود هذا؟ يوضح أحاديث أخرى، يعني القعود للتشهد ليس مطلق القعود، نعم ليس مطلق القعود. ما الفرق بين المطلق والعام؟ العام كما أروي عن شيخنا صالح الفوزان عن شيخه محمد الأمين الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البيان، وكان عالما أصوليا مفسرا كبيرا، فكان يقول لما سأله شيخنا كما قال لي الشيخ صالح شيخنا، قال العام يتعلق بالأفراد والمطلق يتعلق بالصفات. فحينئذ إذا قلت لك اذبح شاة، هذا إطلاق ولا عموم؟ إطلاق، لأنك ستطلب نفسك صفتها. يا أخي أنت أمرتني بأن أذبح شاة سوداء أو بيضاء أو، فهذا يسمى مطلق. أي اذبح بقرة، قالوا ما لونها؟ صفتها، فدل أنها مطلق. والإطلاق يجوز إدخال أو عليه، شاة سوداء أو بيضاء. أما ما يتعلق بالأفراد والأعداد يصح إدخال استثناء عليه، أخرج الطلاب من الفصل يصح إدخال إلا خالد. فهنا إذا قعد أي قعود، الأول أو الثاني للتشهد أو بين السجدتين، إيش يسمى؟ مطلق. وجاء مبين في رواية أخرى مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة وضع يد اليمنى على كفه اليسرى. إذا قام هذا يسمى مطلق، لأنه يقال أي قيام، الأول أو الثاني أو، فجاءت الرواية المبينة أنه الأول، أما الثاني فلم يأتي عليه دليل. لكن الإمام أحمد يقول إن شاء قبض وإن شاء أسبل إذا قام السجدتين من الركوع، عرفنا أنه القيام الأول. وهنا إذا قعد في الصلاة يعني أشار بسبابته القيام القعود للتشهد. إذن من هنا أخطأ من قال أن بين السجدتين يشير، وكان شيخنا ابن باز يخطئ هذا. ورواية دعم هذا القائل قوله بها كان إذا قام من السجدة الأولى شاذة، بيّن شذوذها شيخنا ناصر الألباني في كتاب تمام المنة، بل إذا قام من السجدة الثانية ليس الأولى، إذا قعد عفوا من السجدة الثانية وهو التشهد ليس بين السجدتين تحريك. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه. قيل الرواية الأصح أنه يجعل قدمه اليسرى مفروشة تحت ساقه وفخذه، ليست خارجة كذا. فمن تتبع الروايات وجد أن هذا هو الأصح. إذن هذه هيئة التشهد، وفرش قدمه اليمنى، فرش قدمه اليمنى لم ينصبها. هذه أحد صفات إيش الجلسة للتشهد، أن تفرش رجلك اليمنى. وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، إذن اليد اليسرى على فخذك وتلقم بأصابعك ركبتك إيش اليسرى. وضع يده اليمنى على فخذه، على فخذه، هذا باب الأول من باب التعبير عن الكل ويلاقي به البعض، على ركبته اليد يده اليسرى أي مقدمتها أصابعه. في مثال في القرآن على ذكر الكل وإرادة البعض، يذكر الكل ويريد البعض في القرآن، فيه جعلوا أصابعهم بقرينة، وهي أن الأصابع لا يمكن تحشوها في الإذن كلها بعضها. وضع يده اليمنى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه كما وسيأتينا الصفة، وأنك تقبض الخنصر والبنصر ثم تضع الإبهام على إيش؟ على الوسطى، ثم تشير لا تشد لأن الصلاة فيها التطامن كما ذكر هذه الفائدة العلامة العثيمين، فيها الخشوع والتطامن، فلا تشتد على يدك تجعلها هكذا. فيه رواية النسائي لكن الإسناد ضعيف ويحنيها شيئا قليلا لكن لا تصح، وهي على معنى الصلاة من التطامن، فتحركها أدنى حركة ليس تخفض وترفع. أو كما قيل يعقد 53، يقبضها كلها ويضع الإبهام عليها ويحرك. أما هذه الحركة تجري على العوام لا أصل لها، أن يبسطونها كلها ويجمعون بين البسط وبين التحريك ولا يعرف هذا كذا تحيات لله، أو يشيرون بها كذا، أو يحلقون بها دائرة ويظن أن حلق بها حلقة، أظن لو سمعوا أن كذا في الهواء حلقة يرسمها بالهواء، كل هذا لا أصل له. يقول علام الألباني صادفت عالما في اللغة فقال لي لو كان يفعل كما تفعلون لقال الراوي يخفض ويرفع، لكن يحركها أدنى تحريك يشير. أما هنا الإشارة فتدل على الثبات حتى تأتي قرينة، فأشارت إليه فالأصل في الإشارة التثبيت. وجمع الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار وقال إن شاء أشار فحرك وإن شاء ثبت، لكن الآثار واردة هنا وهنا. وأما الثاني فعن عبد الله بن الزبير عن أبيه، عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله إذا قعد يدعو، كان إذا قعد يدعو وضعه. شف إذن هذا قيد لأنه نفس المخرج. تذكرون مرة معكم من نفس المخرج عبد الله بن بريدة عن أبيه حديث نهي عن مس الذكر باليمين، فجاء النهي عن مس الذكر بيمينه وجاء النهي عن مس الذكر بيمينه وهو يبول، وهذا تقييد. وهنا قيد، وهنا قيد كان رسول الله إذا قعد يدعو. إذن الأول محمول على قاعدة التشهد، ويدعو يشمل التشهد والصلاة، لأن الدعاء يطلق ويراد به دعاء العبادة ودعاء المسألة. ودعاء المسألة ما الدليل أن الدعاء في مثل هذا الحديث يراد به مثلا الثناء التحيات لله، وأنه اسمه دعاء، أن الثناء اسمه دعاء، ما الدليل؟ وليس فقط الدعاء مسألة يا رب اغفر لي وارحمني، فيه عدة أدلة منها خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين، أنا والنبيون من قبلي، نعم لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء، هذه المسألة سمع دعاء. وأيضا أفضل الدعاء الحمد لله، فدل على أن الحمد له تسمى إيش؟ دعاء. وأما المسألة حديث الترمذي من ترك سؤال الله غضب، سؤال إذا سألت فاسأل الله الحديث. ودعاء العبادة تضمن دعاء المسألة، كأنك وأنت تقول الحمد لله يا رب أثبني على حمدي لك، هذا معنى دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، فأنك تسأل الله يثيبك على ثنائك عليه سبحانه. وهذا في التشهد من نفس المخرج، كان رسول الله إذا قعد يدعو يعني في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، هذا واضح، يده اليمنى على فخذه ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه وضع إبهامه إصبعه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته على فخذه ثم يلقم. ليش؟ حتى لا يسلم الإنسان من العبث ويركز في صلاته، فيضعه على آخر فخذه ويلتقي ويعكف أصابعه اليسرى على إيش؟ على ركبته، على ركبته، وهذا أدعى له أن يثبت في صلاته ولا يحصل له العبث في يده بيده. وذلك النبي لما رأهم يحركون أيديهم في الصلاة عند السلام كما في صحيح مسلم أنكر عليهم، قال ما لي أراكم تحركون أيديكم كأنكم خيل شمس، وهو نوع من الخيل يقول ابن تيمية في العمدة شرع العمدة، سريع العبث بديله، ويفعلون العامة إلى الآن إذا جاءوا يسألوك يعني انتهيت إلى الآن، صحيح ما شفتوهم إذا جاءوا يسلموا كذا أي. وقال النبي أسكن في الصلاة ناهم عن هذا، وأشار بإصبعه السبابة أشار أيضا للتثبيت. إذن هذه هيئة، أن تضع يدك اليمنى على فخذك اليسرى، انتبه فخذك اليسرى، وتشير بأن تضع إبهامك على الوسطى وتقبض الخنصر والبنصر وتشير، شايفين كيف؟ هكذا. وكان ينظر إلى سبابته كما في حديث آخر، سبحان الله، ليتعلق بالتوحيد، لأن الإشارة هذه فيها إشارة لتوحيد الله سبحانه وتعالى. وحدثني محمد، قرأت إيه؟
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلى الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها. وقال: وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. وقال: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني فقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. وقال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال: صليت إلى جنب ابن عمر فذكر نحو حديث مالك وزاد. قال سفيان: فكان يحيى بن سعيد حدثنا به عن مسلم ثم حدثنيه مسلم.
نعم، وهذا حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر من طريقه، الحديث الذي من طريق عبد الرزاق خبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة، قلنا هذه الجلسة أي جلسة؟ تشهد، وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها. هنا ما قال يحركها، رفع، ما قال يحركها. إذن هذا صنف أو نوع من سنن التشهد، أن تثبت إصبعك. نوع ثاني، جاءت القرينة الدالة عليه، أن تحرك إصبعك تحريك يسير. وكنت أقول: فاستطعنا بكلام ابن عبد البر أن نصلح بين أهل الشام وأهل اليمن، فإن أهل الشام وعلى رأسهم العلامة الألباني رحمه الله يرى التحريك ولا يرى التثبيت، وأهل اليمن وعلى رأسهم الشيخ مقبل الوادعي يرون التثبيت ولا يرون التحريك، ويرون التحريك شاذا. الشيخ مقبل محق في رواية وائل بن حجر وأنها فيها شذوذ يحركه، لأن انفرد الراوي عن الثقات بقوله يحركها، فهو محق فلا بد من ثباته، لكن دلت رواية أخرى على ما ذهب إليه العلامة المحدث الشيخ ناصر الألباني بالتحريف. فهنا ابن عبد البر لما لاحظ أنه آثار دلت على ذا وذا قال: خلاف تنوع، إن شئت فحرك وإن شئت فثبت. وبهذا نكون أصلحنا بين أهل الشام وأهل اليمن من أهل الحديث. طيب، ورفع إصبع اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويد اليسرى على ركبته باسطها عليها، يعني مقدمتها أصابعه وليس يعكفها كلها كذا، فهمتم؟ ثم جاء بالرواية الثانية وقال ابن نافع عن ابن عمر أيضا كان إذا قعد في التشهد، إيه الآن بيّن من طريق نافع. يعني سبحان الله العظيم أوتي مسلم مهارة وإتقان في الصناعة والرواية، وقد فضله البعض على البخاري إكمال وإتمام السياق رحمة الله عليه. أشوف يأتي لك بالإجمال ثم من نفس المخرج التقييد كما مر في الرواية القبلة، والآن نافع عن ابن عمر التقييد مبين. شخص حسب نفسه بعض الشباب المغرورين بأنفسهم يقول بصنف ويجي يجمع أي شيء، يبوب كذا ويجمع أي شيء. مو بسهل المسألة يا أخواني، في الإتقان للصناعة. مو أي واحد كذا يعني يجمع لك باب ويجمع لك فيها حديث ويجمع لك. لابد أن تتقن هذا العلم الشريف. قال وعقد 53 وأشار بالسبابة، وأشار بالسبابة. طيب لما كانت هذه رواية ابن عمر لما قال عقد 53 ثم ابن عمر بعدها يبين لنا كيف يصنع، وأنه يقبض أصابعه كلها ثم يشير، فلعل هذه هي 53 وهي صفة أخرى، هذه صفة والصفة الأخرى القبض مع التثبيت للأصبع السبابة. قال رآني عبد الله بن عمر أعبث في الحصى في الصلاة. سبحان الله العظيم، في دليل ينهى عن العبث وتحريك الأشياء في الصلاة وانت تصلي تحرك الحصى كذا، فيه وش الدليل؟ يا أخوي هذاك في الجمعة يقول من مس الحصى فقد لغى. نتكلم الآن، نعم إذا سجدت قال فمرة واحدة، ثاني حديث عام في صحيح مسلم وهو أسكنوا في الصلاة لما كانوا يحركون أيديهم عند السلام قال أسكنوا في الصلاة اللهم صل عليه. طيب قال نعبث بالحصى في الصلاة، شوف لاحظ هذا، فهذا يدل على أن ليس مطلق الحركة في الصلاة يبطلها. شوف الرجل يتحرك حركة يعني عبث مسكن هذا وكذا يسلي نفسه، ما أبطل عمر بن عمر صلاته. إذن متى تبطل الصلاة بالتحرك بالحركات؟ قال أحناف ثلاث، وهذا أيضا باطل. ذاك الحنفي تشوفه الجوال يرن في جيب حتى يزعجك، مو براضي إيش يسكره. البحث حركة، الإمساك حركة، إطفاءه حركة. أي ولذلك أحيانا تجيه نفسه إنه يترك إزعاج المصلين ربما قد، فيبحث حركة يخرج حركة بيجي حركة تبطل ويخليه معلق في يده ما كفى. إن الثالثة ها إيه يقولون، لأن النبي لما أراهم صفة الصلاة اللهم صلي عليه تقهقر، رجع القهقرة ثلاث درجات، قال خلاص هذا آخر شيء. إذا زاد عفوا هم يقولون إذا عفوا إذا زاد على ثلاث بطلت الصلاة. والصواب تعرفون نعم، والصواب أنها قيل حركات متتالية بحيث يشهد العرف عند العقلاء ووسط الناس أنهم إذا نظروا إليه أنه خارج الصلاة من كثرة الحركة ومن كثرة متتابعة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي دخل المسجد وهو يحمل بنته ومامة، فجعل كلما ركع وضعها كلما قام حمله، هذه عدة حركات، ومع ذلك لم يبطل صلاة نفسه صلى الله عليه وسلم. قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذ اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبع للتالي الإبهام، وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. كيف تجمع كفه اليسرى على فخذ اليسرى مرة على ركبته؟ نعم أنه يلقمها نعم ويلقم كفه اليسرى ركبته، مو كل الكف بعض الأعلى من الأصابع. طيب، والآن ننتقل للقراءة من كتاب الترمذي والمصنع. قراءة في الجنازة أخذناها، قراءة في الجنازة قراءة الترمذي الآن. طيب اقرأ الآن.